أبو خالد أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد التابعين أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده.
طيب، إذا هذا ملحق، أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ملحق جعله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لتنبيه طالب علم الحديث على ما يهمه من معرفة بعض الأمور المتعلقة بالرواة، ليس فقط فيما يتعلق بباب الجرح والتعديل، ولكن أيضا بمعرفة أنساب الرواة وما يتعلق بتسميتهم وكناهم وغير ذلك مما أشار إليه بقوله رحمه الله تعالى: ومن المهم، أي لطالب العلم في هذا الفن، معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية، لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. و هذا من الأمور التي فعلا يحصل فيها اللبس لمن لا يكون عارفا بما يتعلق بهؤلاء الرواة من نسبة إلى جد أو جد أعلى أو لقب أو كنية، و في حال ما إذا تعددت كنى الراوي فاستخدمت كنية ليست بالتي اشتهر بالتكني بها وهلم جرا. فمقصوده هنا بمعرفة كنى المسمين أي من اشتهر باسمه ولم يشتهر بكنيته. فهناك يعني الكثير الغالب جدا من الرواة يعرفون بأسمائهم و لم يشتهروا بكناهم، ويمكن أني أشرت سابقا لكن لعل الصوت ما كان واضحا إلى ما يمتحن به بعض طلبة علم الحديث حينما يقال للواحد منهم: لو جاءك إسناد يقول فيه عبد الرزاق حدثنا أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي الحجاج عن ابن عباس، فهل تعرف هذا الإسناد؟ بهذه الكنى يمكن يكون غريبا على طلبة العلم، لكن لو ذكرنا أسماءهم فهم أئمة مشهورون، فشيخ عبد الرزاق أبو عروة هو معمر بن راشد، و شيخه أبو الخطاب هو قتادة بن دعامة السدوسي، وشيخ قتادة وهو أبو الحجاج هو مجاهد بن جبر المكي. ابن عباس طبعا صحابي مشهور، فهؤلاء اشتهروا بأسمائهم ولم يشتهروا بكناهم، فإذا ما جاءك هذا المشهور باسمه وذكر بكنيته فينبغي أن تكون يقظا. ولهذا امتحن ابن دقيق العيد الحافظ الذهبي لما جاءه ليطلب عليه العلم ووجد فيه فطنة وذكاء، فقال له: ما اسمك؟ قال: محمد بن عبد الله ابن الذهبي. فقال: من أبو طاهر الذهبي؟ فقال ذاك المخلص، أبو طاهر المخلص صاحب الكتاب المشهور المعروف بالمخلصيات. قال من أبو محمد الهلالي؟ قال ذاك سفيان بن عيينة. فسفيان مشهور باسمه وبنسبته إلى أبيه فيقال ابن عيينة، لكن لم يشتهر بهذه الكنية ولا بهذه النسبة. فلما قال له من أبو محمد الهلالي كان الذهبي رحمه الله يقظا وعارفا. قال ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض رواياته مكنيا أو مكنيا لئلا يظن أنه آخر، مثل ما قلنا عن أبي عروة أو أبي الخطاب أو أبي الحجاج وهكذا. قال ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، وهذا أيضا يوجد. فهناك من الرواة من اشتهر بكنيته ويقل استخدام اسمه ونسبته الحقيقية، مثل أبي إسحاق السبيعي. فلو جاءك في إسناد يقول فيه شعبة حدثنا عمرو بن عبد الله، يمكن ما يطرأ على بالك أنه أبو إسحاق السبيعي، فأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني. قال ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. نعم هناك بعض الرواة الذين عرفوا بالكنية ولا يعرف لهم اسم، مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة لا يعرف اسمه، فاسمه هو كنيته. قال ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه. إذن هناك من يختلف في كنيته فيكنى بكذا ويكنى بكذا، وهذا الاختلاف في الكنية مرده في الأعم الأغلب إلى أن الراوي يكون له أكثر من ابن، فربما كني بهذا الابن وربما كني مرة أخرى بالابن الآخر، فيظن أنه اختلاف، وهو ليس اختلافا ولكن هو اختلاف تنوع يعني وليس اختلاف تضاد. قال ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج. هذا والذي قبله قريبان من بعض، لكن يمكن يتميز الذي قبله وهو من اختلف في كنيته حينما لا يكون له إلا كنية واحدة ولكن يختلف فيها، فيقال هي كذا ويقال لا بل هي كذا. فهذا يمكن يعني أن يكون تفريقا بين هذا النوع وهذا النوع. فعلى كل حال ممن كان له أكثر من كنية ابن جريج، فيقال له أبو الوليد ويقال له أبو خالد. وتقدم معنا سابقا أن الكلبي محمد بن السائب الكلبي مرة يكنى أبا النضر، ومرة يكنى أبا سعيد، ومرة يكنى أبا هشام وهكذا. فمعرفة هذه الكنى للراوي مهمة حينما يأتيك في إسناد بحيث لا يلتبس عليك، سواء قيل فيه أبو النضر أو أبو سعيد أو أبو هشام، فأنت تعرف أن المقصود به محمد بن السائب الكلبي. قال أو كثرت نعوته وألقابه، يعني إما الصفات أو الألقاب التي يلقب بها. والصفة واللقب قريب بعضهما من بعض، فيمكن أن يوصف بحرفة مثلا مثل البزاز أو البزار، ويمكن أن يلقب بلقب مثل الأعمش أو الضال، وليس ضالا عن الهدى ولكنه تاه في الطريق، فقيل له عبد الكريم الضال، أو الضعيف، وليس ضعيفا في مرتبته من حيث التوثيق والتجريح، ولكنه كان ضعيفا في جسمه وهكذا. قال: ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق، فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. فعلا من الناس من يتعجل فيحكم بالوهم، فما دام أنه اشتهر بأبي إسحاق ابن إسحاق أو إبراهيم بن إسحاق، لكنه مشهور بكنيته وهي أبو إسحاق، فلو جاء في أحد الأسانيد أخبرنا ابن إسحاق، فقد يظن بعض الناس أن ابن متصحف عن أبو، وليس الأمر كذلك، فهو أبو إسحاق وهو ابن إسحاق، فكني بأبيه، يعني يمكن يكون سمى ابنه إسحاق تسمية على أبيه، فصار هو أبا إسحاق ابن إسحاق وهكذا. فلا يظن أن هذا لو جاء في بعض الأسانيد حد أخبرنا أو حدثنا أبو ابن إسحاق أنه تصحيف، بل الأمر هو الواقع. قال: أو بالعكس، كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي كني بابنه إسحاق، فإذا جاءنا في الإسناد أخبرنا إسحاق ابن أبي إسحاق، فإنه ينبغي أن يعرف أن هذا صواب، وأنه لو قيل أخبرنا ابن أبي إسحاق فإن هذا أيضا صحيح. قال: أو وافقت كنيته كنية زوجته، كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، وكذلك أبو الدرداء وأم الدرداء وهل مجرى، فمن الرواة من يكون مشهورا بكنية وزوجته أيضا تشتهر بتلك الكنية. قال: أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، وهذا صحيح خاصة في كتب التفسير، لو نظرنا في تفسير ابن جرير الطبري فإنه يقع فيه هذا في تلك الأسانيد التي تأتي من طريق الربيع بن أنس، هذا فهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكن أنس بن مالك ليس أبا للربيع هذا، فالربيع هذا من قبيلة وأنس بن مالك من قبيلة أخرى، ف والد الربيع بكري، يعني من بني بكر، وأما أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي المشهور فهو من الأنصار وليس من بني بكر. قال: ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد ابن عمرو، فإذا جاءنا في بعض الأسانيد المقداد بن عمرو وفي بعضها المقداد بن الأسود، ينبغي أن لا نظن أن هذا غير هذا، فيظن أن هذا صحابي وهذا صحابي، والتنبه لمثل هذا من الأهمية بمكان، لأني وجدت أن بعض طلبة العلم الذين يقومون بتخريج بعض الأحاديث والكلام عليها قد يخرجون الحديث ويجعلون له طرقا وهي ليست طرقا مفردة، بل هي تابعة لبعض الطرق السابقة، ولكن بسبب الجهل بهذه التسميات وتقلبها فإنهم قد يجعلون الطريق الواحدة أكثر من طريق، مثل ما هنا لو جاء الحديث من طريق المقداد بن الأسود ومن طريق المقداد بن عمرو فإنه ربما قال طالب العلم هذا الحديث يروى عن المقداد بن الأسود ويروى عن المقداد بن عمرو، أما حديث المقداد بن الأسود فأخرجه فلان وهلم جرى، وهو حديث واحد يعني ليس حديثين والله تعالى. طيب قال أو نسب إلى أمه، نعم هناك بعض الرواة الذين ربما نسبوا إلى أمهم كابن علية. ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أحد الثقات، وهو من شيوخ الإمام أحمد، وعلية هي أمه، وأظنه قيل إنها جدته إن لم يخطئني الظن، ومثله عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود، ولكن اشتهر بعاصم بن بهدلة، وبهدلة أظنها جدته، وهكذا. فمن المهم معرفة من قد ينسب إلى غير أبيه بسبب شهرته بتلك النسبة. يقول وكان يعني إسماعيل بن علية لا يحب أن يقال له ابن علية، وأثر عنه أنه يقول من قال عني ابن علية فقد اغتابني، ولكن الصواب أن هذا ليس بغيبة، بل هذه من الأمور المستثناة من الغيبة. فالنووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين لما تحدث عن الغيبة ذكر أن هناك ستة أمور مستثناة من الغيبة، وذكر من جملتها أن يكون الراوي معروفا بهذه النسبة أو هذا اللقب وإن كان يكرهه، ولكن بما أنه عرف به وربما جاءنا في بعض الأسانيد أو في بعض المناسبات كمناسبة جرح أو تعديل أو غير ذلك، ربما جاءنا بهذه النسبة أو بهذه الكنية أو بهذا اللقب الذي يكرهه، وهذا ليس من غيبته وإنما من باب التعريف به، والتعريف غير الغيبة. قال ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، يعني إذا صنع هذا أحد الرواة عنه كالإمام الشافعي فلا بأس بهذا، لكن من يقول أخبرنا ابن علية فإن هذا ليس بغيبة. قال أو يعني أي هو من المهم أن يعرف من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أي صناعة الأحذية أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، يعني يقال إنه كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، وقيل غير هذا. فمن جملة ما قيل في سبب نسبته الحذاء أنه كان يقول أحذو كذا، يعني أسلك كذا، فبسبب أنه كان يكثر منها فقيل له خالد الحذاء، وليس ليست نسبته هذه إلى صنع الأحذية. قال وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم أو من بني تيم ولكن نزل فيهم، وهذا مشهور عند العرب وهو ما يتعلق بالمجاورة أو بسبب أن يكون يعني هناك تحالف بين قبيلتين، فينتسب إلى القبيلة الأخرى حلفا ولم يكن منهم أصالة. فهذا يقع من قبائل العرب، ومن جملة ذلك حينما يكون هناك من يهرب من قبيلته لسبب من الأسباب، مثل أن يكون وقع في أمر عظيم كقتل شخص فيهرب ويلتجئ إلى قبيلة أخرى فينسب إليهم وإن لم يكن منهم، وهكذا. وهذا يختلف عن نسبة الولاء وهو الرق، هذه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. قال: وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. وهذا في الحقيقة يقع كثيرا، فهناك من ينسب إلى جده فيلتبس أمره على من ينظر إليه. فلو جئنا للكثير من كتب الحديث لوجدنا أنه يأتينا مثلا سعيد ابن عفير، والقاعدة والطريقة في مثل هذه الحال أننا إذا أردنا أن نترجم للراوي أو نعرف حاله أن نذهب إلى كتب الرواية وهي مرتبة على حسب الحروف، كتب الرواة وهي مرتبة على حسب الحروف، فنذهب إلى من يسمى سعيد ويبتدئ اسم أبيه بالعين عفير، ولكن نذهب ونبحث فلا نجده. فهل هذا يعني أنه مجهول؟ الجواب لا، ولكنه نسب إلى جده، فاسمه سعيد بن كثير ابن عفير. فالمفترض أن نذهب إلى حرف الكاف في أسماء الآباء فنجده. فمثل هذا لابد أن يتنبه له طالب العلم، يعني يتنبه إلى من ينسب إلى جده. وربما وقع هذا من باب التفنن في الرواية، وقد يدخل هذا في تدليس الشيوخ، مثل ما عرف عن البخاري رحمه الله أنه يقول: حدثنا محمد بن عبد الله أو محمد بن خالد أو محمد بن يحيى، وهكذا، وهم واحد. فهو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، فربما نسب إلى جده الأدنى وربما نسب إلى جده الأعلى، وربما كان في هذه النسبة اشتباه براو آخر. فإذا قال حدثنا محمد بن خالد وهناك راو آخر يقال له محمد بن خالد فربما اشتبه، ولكن يقع التمييز بينهم كما ذكرناه سابقا بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. طيب، قال: ومعرفة، أي ومن المهم معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد يقع أكثر من ذلك، وهو من فروع المسلسل، وهذا صحيح أنه من التسلسل أن يكون الراوي يروي عن أبيه عن جده وكلهم اسمهم مثلا محمد. وقد يقع هذا في خمسة، يعني قد يتفق اسم الراوي واسم أبيه وجده وجد جده والجد الأعلى، فيقع في خمسة رواة، فيأتي مثلا في الإسناد حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن، فحتى لا يظن أن هناك لبسا فإنه ينبغي أن يعرف هؤلاء الرواة الذين تكون أسماؤهم متفقة مع أسماء آبائهم وأسماء الجد والجد الأعلى ومن فوقه، وهكذا، حتى لا يظن أن هناك لبسا. وربما ضم هذا مع فروع المسلسل كما ذكرناه سابقا. ما أدري، أنا تجاوزت حد القراءة يا شيخ صالح.
إيه ما في بأس شيخ.
تكمل؟ طيب أكمل معلش.
قال رحمه الله: وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه صاعدا، كأبي اليمن الكندي وزيد بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان. الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهم اسمه الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. قال: ومعرفة من
طيب
اتفق.
لا، خلينا ننتهي من هذا.
إن شاء الله.
إذا قد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، ومثل بأبي اليمن الكندي رحمه الله تعالى، وهو من الذين يقعون في الأسانيد المتأخرة، مثل الرواية للصحيحين ونحو ذلك، وأظنه في طبقة شيوخ تقريبا ابن العطار صاحب غرر الفوائد المجموعة، يروي من طريقه بعض الأسانيد. فأبو اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. وفائدة معرفة هذا حتى لا يظن أن هناك لبسا في الإسناد، والإسناد سليم من اللبس. قال: أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران. فالأول هو عمران القصير، و ربما وما أدري هل هو عمران بن داور أو غيره، لكن هو معروف بعمران القصير. وأما عمران الثاني فهو أبو رجاء العطاردي واسمه عمران بن منحان، وأما الثالث فهو الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه. فإذا جاءنا في إسناد عمران عن عمران عن عمران، لا نظن أن هذا تكرار ولبس في الإسناد، بل الإسناد سليم من اللبس. وكذلك أيضا حدثنا سليمان عن سليمان عن سليمان، لا يظن أن هذا أيضا إسناد فيه تكرار، بل الأول هو سليمان بن أحمد الطبراني صاحب المعاجم المعروفة، والثاني شيخه سليمان بن أحمد الواسطي، والثالث هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بسليمان ابن بنت شرحبيل. وكثيرا ما يقع في الأسانيد حدثنا سليمان بن بنت شرحبيل، فهو سليمان بن عبد الرحمن. يقول: وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. فكنية كل واحد منهما تختلف عن كنية الآخر، فهذا أبو العلاء وهذا أبو علي وهذا عطار وهذا حداد، فافترق من هذه الحيثية. ولكن بالنسبة للاسم واسم الأب والجد والجد الأعلى أيضا هما يتفقان في ذلك، كل واحد منهم اسمه الحسن بن أحمد بن حسن بن أحمد. لو جاء في الإسناد حدثنا الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد وذكر باقي الإسناد، فلا يظن أن هذا تكرار وأنه خطأ في الإسناد، وإنما الإسناد سليم من ذلك. قال وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، فليته أخبرنا باسم هذا الجزء، أنا في الحقيقة لا أذكره. قال ومعرفته أي ومن المهم معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، من يتفق اسم شيخه واسم الراوي عنه، يعني مثل ما لو كان الراوي اسمه إسحاق والشيخ اسمه محمد وشيخ الشيخ اسمه إسحاق، فيأتي حدثنا إسحاق عن محمد عن إسحاق، فهذا يعني أنا أتصور أن اللبس فيه قليل، ولكن يمكن يكون مشكلا فيما لو كانت هناك بعض التسميات التي فيها غرابة، أما الأسماء المشهورة فهذا ليس فيه إشكال. فلو كان مثلا حدثنا المقدام عن محمد عن المقدام مثلا، هنا قد يقع مثلا إشكال، أو حدثنا أبو الهيثم عن محمد عن أبي الهيثم مثلا، هنا أيضا قد يظن أنه خطأ والأمر ليس كذلك. قال وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته أظن أني تجاوزت أيضا، تفضل أكمل.
لا بأس. ومعرفة من اتفق شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، وشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، وكذا وقع لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام فلاعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة.
طيب هذا الظاهر يعني ما دام أن الحافظ مثل لنا بهذه الأمثلة فهذا يغني عن الشرح، يعني أغنانا عن الشرح وتكرار الكلام لا فائدة منه. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تأريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيل بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي ورجال مسلم الكلاباذي ورجال مسلم أبي بكر بن منجوية ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل.
طيب. إذن من المهم أيضا في هذا الفن في معرفة علوم الحديث لطالب علم الحديث معرفة الأسماء المجردة، والأسماء المجردة هي الأصل، مثل محمد وعبد الله خالد ويحيى وهكذا، هذه يقال عنها إنها أسماء مجردة. قال وقد جمعها جماعة من الأئمة، بل هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في التأليف، لأن هؤلاء هم الذين يكثر ذكرهم في الروايات وفي الأسانيد وهل مجرى. قال فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، هذه نسميها كتب الرواة عامة، يعني مثل طبقات ابن سعد والتاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة أحمد بن أبي خيثمة والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذه يترجمون فيها للرواة سواء كانوا ثقات أو غير ثقات، وسواء كانوا من رجال الكتب الستة أو ليسوا من رجال الكتب الستة، وسواء كانوا من بلد أو من بلد آخر أو من قبيلة أو من قبيلة أخرى وهلم جرا. فهذه الكتب عامة لجميع الرواة، لكن كتاب ابن سعد مرتب على الطبقات، وسبقا أشرت إلى هذا بأنه يراعي في الطبقة السابقة إلى الإسلام، ويراعي القبيلة، ويراعي البلد، ويراعي أيضا الطبقة الحقيقية، يعني مثلا الصحابة غير التابعين غير أتباع التابعين وهلم جرا. فكتابه مرتب بحسب هذا التصنيف. أما كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة فلم يوجد كاملا، وإنما وجدت قطعة منه وهي المطبوعة، ولكن فيه بقية لم تطبع حتى الآن، وهو يعتبر من كتب الرواة عامة. ولكن هذا التاريخ غاية في الأهمية، لأنه ليس ككتاب البخاري ولا كتاب ابن أبي حاتم ولا أيضا ككتاب ابن سعد، بل إنه يتضمن ذكر أحاديث يتعمد ذكرها، ربما كانت إما لها علل أو لها صفة معينة كالتفرد ونحو ذلك، وينقل كلام الأئمة أيضا على هذه الأحاديث، بالذات ما يتعلق بالراوي نفسه، فينقل كلام الأئمة مصحوبا بذكر ذلك الحديث الذي يرويه الراوي. فالحقيقة الكتاب يفيد في معرفة العلل، وفيه أيضا طرق قد يصعب وجودها في الكتب الأخرى، بل يتفرد بطرق قد لا نجدها في غيره، بل يتفرد بأقوال للأئمة لا نجدها في غيره، وهذا معروف لمن أكثر من التعامل مع هذا الكتاب، عني التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. أما بالنسبة للتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم فبينهما شبه، بل هناك من قال إن ابن أبي حاتم سطع على كتاب البخاري وأخذه، هذا الكلام ليس بصحيح، لكن عادة المتأخر أنه يستفيد من المتقدم، مثل ما نرى في كتاب الثقات لابن حبان مثلا، فابن حبان استفاد من التاريخ الكبير للبخاري ومن كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في تسمية هؤلاء الرواة. فالأصل في هذه الكتب التي تترجم لهؤلاء الرواة أن أصحابها يسبرون الأسانيد، يجمعون هذه الأحاديث والطرق، وكل راوي مذكور في هذه الطرق يمسكونه ويترجمون له، وهذا عمل شاق ومضني بلا شك. فإذا ما وجد المتأخر أن المتقدم سبقه إلى شيء من هذا فإنه يستفيد من جهده، لكنه يضيف ما عنده، وهذا الذي صنعه ابن أبي حاتم فيما يتعلق بالتاريخ الكبير للبخاري، فإنه استفاد منه في التسميات، تسمية الرواة، لكنه افترق عنه كثيرا، افترق عنه بأنه استدرك على البخاري أشياء، وافترق عنه بأنه أضاف هذه الأقوال التي انتقاها انتقاء رائعا جدا عن أولئك الأئمة الذين يذكر أقوالهم في الراوي جرحا وتعديلا، وهذا لا يوجد إلا نادرا في التاريخ الكبير للبخاري، لأن الأصل في التاريخ الكبير للبخاري أنه لا يذكر أقوال الأئمة في الراوي جرحا وتعديلا، وإن وقع فهذا نادر والنادر لا حكم له. أما كتاب ابن أبي حاتم فإنه مليء بهذا، وينقل عن طبعا ينقل ليس نقلا مجردا، وإنما يروي بإسناده، يروي بإسناده عن شعبة بن الحجاج، عن سفيان الثوري، عن يحيى القطان، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الإمام أحمد، عن علي بن المديني، عن يحيى بن معين، بالإضافة إلى أبيه وأبي زرعة، بالإضافة إلى أئمة آخرين، لكن هؤلاء الذين سميتهم أشهر من يوجد كلامهم في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. هذا بالإضافة إلى الرواة الذين ذكرهم ابن أبي حاتم زيادة على أولئك الرواة الذين ذكرهم البخاري، فيزيد كتاب الجرح والتعديل على التاريخ الكبير للبخاري يمكن قرابة الثلث في عدد الرواة، وهذا بلا شك أنه مقدار كثير، فكيف يقال إنه سرق كتاب البخاري؟ والبخاري له طبيعة في الترجمة تختلف عن طبيعة الترجمة عند ابن أبي حاتم. البخاري يعنى بالاتصال، وابن أبي حاتم لا يعنى بهذا الاتصال إلا نادرا في كتاب الجرح والتعديل. لماذا؟ لأنه ألف كتابا آخر فيما يتعلق بالاتصال، وهو كتاب المراسيل، وهو منفصل عن كتاب الجرح والتعديل. والبخاري يعنى بالكلام على بعض الروايات، خاصة حينما يكون الراوي تفرد بحديث، وربما كانت تبعة ذلك الحديث متعلقة بذلك الراوي، فنجده يذكر الراوي ويذكر الحديث ويقول فيه نظر وهلم جرى. البخاري أحيانا يسهب في ذكر علل بعض الأحاديث، وهذا لا يصنعه ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل إلا نادرا، والنادر لا حكم له، لكن هذا يوجد عند البخاري في بعض التراجم. لكن كلا الكتابين يشتبهان من حيث الترتيب، بينهما فارق يسير، ولو لضيق الوقت لا بينت يعني منهج هذين الإمامين في هذين الكتابين، لأنه يحتاج إلى يعني وصف يأخذ علينا وقتا. ولكن الكتابان من الكتب التي عرفت بأنها كتب الرواة عامة، يعني ليست مختصة برواة بأعيانهم، يعني ليست كالكتب الآتية. فالكتب الآتية قال منهم من أفرد الثقات بالذكر، يعني جعل كتابه مقصورا على الرواة الذين قيل عنهم إنهم ثقات، قال كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. كتاب العجلي عرف بأنه كتاب تاريخ الثقات، ولكن هذه التسمية هناك من لا يسلم بها، خاصة حينما ينظر إلى طبيعة الكتاب. فطبيعة كتاب العجلي أنه ذكر فيه غير الثقات، وهذه في الحقيقة من الأمور التي لابد من التنبه لها، حتى لا يظن أن كل من ذكرهم العجلي ثقات، لأنه ذكر بعض المتهمين وذكر بعض الرؤوس المبتدعة، وهذا لا يعني أنه وثق هؤلاء. ولذلك بعضهم يرى أنه كتاب تاريخ وليس كتابا مختصا بالثقات. ولكن إذا ما نظرنا إلى الصفة العامة التي توجد في الكتاب، وإذا بأكثر هؤلاء الرواة المذكورين فيه هم الثقات، فمن يعبر عنه بأنه كتاب الثقات فإن تعبيره صحيح إلى حد كبير بسبب غلبة تراجم الثقات على هذا الكتاب. وأما المجروحون فإن العجلي لم يعنى بذكرهم، إنما ذكر بعضهم، ولو أنه أراد الاستيعاب ليكون كتابه هذا تاريخا كتاريخ البخاري مثلا، لكان عنده مجالا، لكان عنده مجال واسع رحب يستطيع أن يبحر فيه، ويأتي بمزيد من التراجم أكثر مما ذكر، لأن كتابه هذا يعني في بعض طبعاته في مجلد واحد، وبعضها في مجلدين، بينما التاريخ الكبير للبخاري يقع في مع الكنى في 9 مجلدات، وكذلك كتاب ابن أبي حاتم. فهذا يدل على أنه كأنه اقتصر على الثقات، وربما التفت لجانب الشهرة. يعني هؤلاء الذين ذكرهم وهم مجروحون، خاصة من رؤوس أهل البدع، ربما ذكرهم بسبب شهرتهم، فكأنه يترجم للثقات ولبعض المشاهير حتى وإن كانوا مجروحين. أما ابن حبان فإنه أفرد الثقات على حدة، لأنه في الأصل ألف كتابا في التاريخ وجعله شاملا الثقات وغير الثقات، ثم أفرد الثقات على حدة وأفرد المجروحين على حدة، فالمجروحين جعلهم في كتاب المجروحين والثقات جعلهم في كتاب الثقات، فهؤلاء اختزلهم من كتابه التاريخ الكبير. والتاريخ الكبير لم يصل إلينا، لكنه مذكور أنه من مصنفات ابن حبان رحمه الله. وتسمية ابن حبان لكتابه بالثقات فيها تجوز، طبعا هم ثقات بحسب وجهة نظره، ولكن لا يسلم له بذلك. والكلام على توثيق ابن حبان أظنه مشهور، وعرف أنه ممن وصف بالتساهل في التوثيق، ولذلك لا يعتمد على ذكره لهؤلاء الرواة بأنهم من الثقات، وإنما لابد من النظر في طبيعة كل راوي. قال: وابن شاهين، كتاب ابن شاهين كتاب تاريخ أسماء الثقات، وهو مطبوع أيضا عدة طبعات، لكن في الغالب أن ابن شاهين يعتمد على غيره، فنجده مثلا يذكر الراوي على أنه من الثقات، ويأتي مثلا بتوثيق علي بن المديني أو بتوثيق يحيى بن معين أو غيرهما من الأئمة، فهو عالة على غيره وليس مستقلا كالعجلي مثلا. العجلي يعبر من نفسه فيذكر بأن هذا ثقة، وحكمه من نفسه على هؤلاء الرواة وليس اعتمادا على غيره. قال: ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. طبعا فيه غير هؤلاء، يعني البخاري رحمه الله له كتاب الضعفاء، والنسائي له كتاب الضعفاء، والعقيلي له كتاب الضعفاء، وابن حبان له كتاب المجروحين، وابن عدي له كتاب الضعفاء، والدارقطني له كتاب الضعفاء والمتروكين، وهكذا، يعني عدد من الأئمة الذين ألفوا في الضعفاء. قال: ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلبابي، وهذا الكتاب مطبوع، وهو من الكتب التي فيها فوائد لا تخفى، ومن ذلك أنه ينص على أين أخرج البخاري لهذا الراوي، خاصة إذا كان لم يكثر البخاري عن هذا الراوي، فإنه يذكر المواطن التي أخرج البخاري له فيها، فالكتاب فيه فوائد. وكذلك أيضا رجال مسلم لأبي بكر بن منجوية، ويبدو أن ابن منجوية حذى حذو الكلبابي في رجال البخاري، فلما رأى أن الكلبابي أفرد رجال البخاري ذهب يفرد رجال مسلم على نفس النسب. وجاء بعد ذلك أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، فألف كتابه المعروف رجال الصحيحين، والكتاب مطبوع في مجلدين، ولكن التراجم فيه مختصرة، يعني حذف ذلك الطول الذي يوجد في عند الكلبادي وعند ابن منجوية، وجعل الكتاب مختصرا، فهو يكاد يكون جمع بين كتابي الكلبادي وابن منجوية. جاء بعد ذلك أبو علي الجياني الغساني، فألف رجال أبي داود، ألفهم على حدة، وهذا الكتاب حسب علمي أنه مطبوع إن لم تخطئني الذاكرة. وله أيضا رجال آسف و وهناك من أفرد رجال الترمذي ورجال النسائي، وهؤلاء مجموعة من المغاربة، مثل ما أن أبا علي الجياني هذا أيضا من المغاربة. فالمغاربة عنوا بإفراد رجال هؤلاء الأئمة كما هو واضح من هذا الكلام. قال: ورجال الستة. الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. فهناك من أفرد رجال هؤلاء الستة، وأول من صنع ذلك هو عبد الغني المقدسي حينما ألف كتابه الكمال في أسماء الرجال، والكتاب طبع مؤخرا. ولا شك أن عبد الغني المقدسي رحمه الله استفاد من جهود من سبقه، سواء كان الكلباذي أو ابن منجوية أو محمد بن طاهر أو ابن عساكر أو الجياني وغيرهم، كل هؤلاء الذين سبقوه فإنه استفاد من جهودهم، لكنه أبدع في كتابه هذا حينما جمع مثل هذا الجمع، شمل رجال الكتب الستة. والكلام أيضا على وصف كتابه قد يطول، لكن من أراد أن يتعرف على الكتاب بتفصيل كثير فلينظر في مقدمة الدكتور بشار معروف لتهذيب الكمال للمزي، فإنه قدم بمقدمة رائعة شمل فيها الكلام على كل هذه الكتب التي تكلمت على رجال الستة، سواء كتاب الكلبابي أو منجوية أو بن طاهر أو عبد الغني المقدسي أو غيرها من الكتب. فهي الدراسة في حقيقة جيدة في مقدمة كتاب تهذيب الكمال. لم يسلم عبد الغني المقدسي من التعقب، ولكن تعقب العلماء الذين تأدبوا بآداب الطلب، فممن انتقده خاصة انتقادا عمليا المزي رحمة الله تعالى عليه، فألف كتابه تهذيب الكمال. ولا يظن أن تهذيب أن كلمة تهذيب تعني التلخيص، لا، التهذيب كلمة معناها واسع، فقد يشمل التلخيص ولكن يشمل الزيادة أيضا، ويشمل الاستدراك، ويشمل ما يمكن أن يضاف من الحلل التي يتحلى بها ذلك الكتاب. ولهذا جاء تهذيب الكمال ثلاثة أضعاف كتاب عبد الغني المقدسي، وهذا يدل على أنه ليس اختصارا، أن الاختصار يكون أقل من الكتاب الأصل، بينما هذا جاء في ثلاثة أضعاف الكتاب الأصل. فعبد الغني المقدسي ذكر رجالا استدركهم عليه المزي وقال هؤلاء يعني ليس لهم رواية، وترك رجالا استدركهم المزي وأتى بهم فصحفت عنده أسماء. وقع هناك شيء من الخلل في الكتاب، كل هذا مما هذبه المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال. ومع ذلك فكل يتعقب، جاء مغلطاي بعد ذلك وأخذ يتعقب على المزي، ولكن كثير من تعقبات مغلطاي هو متعقب فيها، يعني لا يسلم له بها. وأنصح بقراءة مقدمة الدكتور بشار لتهذيب الكمال، ففيها في الحقيقة فوائد من هذه الحيثية. لضيق الوقت الذي لا أستطيع معه أن أصف هذه الكتب والكلام عليها، يقول الحافظ ابن حجر: قد لخصته، يعني لخص كتاب تهذيب الكمال للمزي، وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. الحقيقة أن كل واحد من هؤلاء الأئمة له لبنات يشكر عليها، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ذلك. فلا شك أن الذي ابتدأ هذا الأمر هو عبد الغني المقدسي، وليس المبتدئ كمن يأتي ويبني على بنائه، لا شك أن البناء الأصل أصعب. ثم جاء المزي فأضاف هذه الإضافات التي أشرت إليها وهي غاية في الروعة، ولا يعرف هذا إلا من سبر الكتاب. فالمزي قد أحكم هذا الكتاب إحكاما ينذر أن يوجد مثله. جاء الحافظ ابن حجر بعد ذلك فوجد أن مغلطاي كما ذكرت لكم له استدراكات وتعقبات على المزي. وقف الحافظ ابن حجر على كتاب مغلطاي، كتاب مغلطاي اسمه إكمال تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال، وهو مطبوع لكن طبعته سقيمة. لكن الحافظ ابن حجر وقف على هذا الكتاب فذهب يلخص ما فيه مما وجده مهما وعلى شرطه، يعني من أهم شرطه أنه يترك ما لا يصح مما ذكره مغلطاي. مغلطاي جمع، يعني لم يعتني بالصحة فيما يذكره، فالحافظ ابن حجر ترك الأشياء التي يرى أنها لا تصح أو أنها لا ينبغي ذكرها فأخذها وزاد عليها أيضا بعض الزيادات، لكن أكثر ما أورده في كتابه تهذيب التهذيب مما استفاده من مغلطاي. هذه يعرفها من يقف على طبيعة الكتاب. واختصر الحافظ ابن حجر بعض الأمور التي تؤدي للطول عند المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، ومن جملة ذلك الروايات. فالمزي رحمه الله يورد بعض الأحاديث بإسناده في ترجمة الراوي، وينبه على بعض ما في ذلك الحديث مما يتعلق بالعلو ونحوه، وهذا سبق أشرت إليه سابقا، فيبين الموافقة والمصافحة والبدل ونحو ذلك، كل هذا والمساواة، فكل هذا ينبه عليه المزي رحمه الله تعالى. هذا كل حذفه الحافظ ابن حجر. والمزي يعنى بذكر الشيوخ والتلاميذ، وهذا مهم جدا لطالب علم الحديث، لكن حافظ ابن حجر حذف هؤلاء أيضا، أو حذف كثيرا من الشيوخ والتلاميذ واقتصر على أشهر هؤلاء الشيوخ وأشهر هؤلاء التلاميذ. فلما حذف الشيوخ أو كثيرا من الشيوخ وكثيرا من التلاميذ والروايات، لا شك أنه يعني اختصر الكثير مما جاء في كتاب المزي. لكن لهذا فائدة ولهذا فائدة ولهذا فائدة، وكأن الحافظ ابن حجر حينما حذف ما يتعلق بالروايات وحذف الكثير من الشيوخ والتلاميذ تأثر بمغلطاي، لأن هذه كانت من استدراكات مغلطاي على المزي، يقول إنه أطال في ذكر الشيوخ والتلاميذ وهذا أمر لا طائل تحته إلى آخر ما قال. لكن الحقيقة أن من أبرز فوائد تهذيب الكمال الآن عندنا، وهو الذي لا نستغني عنه، العناية بالشيوخ والتلاميذ. ومن أكثر ما نستفيده من كتاب تهذيب الكمال ذكره للروايات. لماذا؟ لأنه يأتي أحيانا من طريق بعض الكتب ونستفيد من إراده لهذه الرواية في تصويب ما جاء في بعض تلك الكتب، كمعجم الطبراني مثلا حينما يروي من طريق الطبراني، أو ربما جاءنا برواية لا نجدها في الكتب الأصول لأن هذه الكتب فقدت أو جزء منها فقد، فنجد هذه الرواية موجودة عند المزي من طريق ذلك الكتاب المفقود أو الذي فقد بعضه. فعلى كل حال مهما أسهب في ذكر فوائد تهذيب الكمال فإني لا أستطيع أن أوفيه حقه، ولذلك أحيل على دراسة الدكتور بشار معروف. تفضل يا شيخ صالح أكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله صودا
صودي
صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم.
لم يتسمى.
أحسن الله عليك. وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الدين على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة وكذا. طيب. معرفة
خل الباقي
إن شاء الله.
طيب أيضا من المهم جدا لمعرفة طالب العلم بالحديث أن يعرف الأسماء المفردة، والمقصود بالمفردة أي التي ينفرد بها ذلك الذي سمي بها، يعني لا يشاركه فيها أحد. يعني هناك من يسمى بهذا الاسم ولا نجد في الرواة أحدا بهذا الاسم غيره، هذا يسمى مفرد. هذه الأسماء المفردة، وهي التي ألف فيها البرديجي رحمه الله كتابه طبقات الأسماء المفردة. الكتاب مطبوع، طبقات الأسماء المفردة مطبوع. بطبيعة الحال الكثير مما ذكره البرديجي يسلم له به، ولكن تعقبت عليه بعض الأسماء، وجل من له الكمال، فليس هناك أحد يستطيع أن يبلغ درجة الكمال ولا يتعقب عليه ولا يفوته شيء، وفوق كل ذي علم عليم. لكن الكثير مما ذكره البرديجي يسلم له به، فهي أسماء لم يشترك فيها أحد، ما يسمى بها إلا ذلك الراوي فقط. وهذا الفن موجود أيضا عند البخاري في تاريخه الكبير وعند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. فالبخاري أفرد هؤلاء الرواة الذين لا يعرف الواحد، لا يعرف من تسمى به إلا واحد، وكذلك ابن أبي حاتم، لأنهم قسموا الكتاب على بعض الفصول. ويعني لولا ضيق الوقت لتكلمت على منهج هذين الإمامين في هذين الكتابين. من الأشياء التي تعقبت على البرديجي أنه ذكر صغدي ابن سنان على أنه يعني لا يشاركه في هذا الاسم أحد، ليس هناك صغدي إلا صغدي ابن سنان هذا. ولكن وجد كما في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وهو الذي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، له صغدي بن سنان، فرق بينه وبين صغدي بن سنان. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله، يعني هذا إذن ثالث، فبدلا من أن يكون واحدا واستدرك عليه آخر صار هناك أيضا الاستدراك براوي ثالث. لكن هل فعلا يسلم هذا الاستدراك أو لا؟ قال هذا يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، يقول وأظنه الذي ذكره ابن أبي حاتم، يعني أنه صغدي الكوفي. يعني معنى ذلك أن صغدي ابن عبد الله صغدي الكوفي هذا هو صغدي ابن عبد الله الكوفي. يقول وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم. فإذا كان هذا الراوي لم تأتي تسميته إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن، وعنبسة هذا متهم بالكذب ووضع الحديث، فإنه كان راوي. يعني ما نستفيد منه. لماذا؟ لأن عنبسة قد يكون اختلق هذه الشخصية التي ليس لها وجود. فإذا لم يأتي أحد سمى لنا هذا الراوي إلا عنبسة بن عبد الرحمن فتسميته كلا تسمية، والله تعالى أعلم. طيب، قالوا كذلك أيضا سندر ممن ذكرهم البرديجي، سندر وهو على وزن جعفر، وهو مولى الزنباع الجذام، يقول له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة، طبعا هناك معرفة الصحابة لابن مندة، ذيل عليه أبو موسى المديني بذيل، وفي هذا الذيل استدرك على ابن مندة هذا الراوي وهو سندر أبو الأسود، وروى له حديثا، ولكن تعقب أبو موسى في هذا بأن هذا الراوي هو الذي ذكره ابن مندة، يعني هذا التعقب في غير محله. يقول وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وهذا يدل على أنه هو وليس شخصا آخر. يقول وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. إذن يعني ما يكون هناك من استدراكات قد لا تكون في محلها، فهذه الاستدراكات يمكن أن يستدرك عليها أيضا، والله تعالى أعلم. تفضلك من الشيخ صالح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذا معرفة الكون المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب،
وكذا معرفة أي نعم
الكون المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع الأنساب.
طيب لحظة
إن شاء الله.
إذن كذلك من المهم معرفة الكنى، ولأهمية معرفة الكنى نجد أن كثيرا من العلماء ألفوا في الكنى على وجه الخصوص. فالإمام أحمد له كتاب الكنى، والبخاري له كتاب الكنى، ومنهم من يضمه مع التاريخ الكبير، ومسلم بن الحجاج له كتاب الكنى، والدولابي له كتاب الكنى، وأبو أحمد الحاكم له كتاب الكنى، وابن عبد البر له كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى. فكثير من الأئمة الذين ألفوا في الكنى، ومن آخرهم الذهبي رحمه الله، وكتابه هو أجمع هذه الكتب، لأنه استفاد من الكتب التي تقدمته ورتب هؤلاء على حروف المعجم، وباختصار يعني يقول أبو كذا هو فلان فيسميه، بخلاف من تقدمه فإنهم قد يذكرون أشياء، خاصة أبو أحمد الحاكم فإنه يطيل في ترجمة الراوي ويذكر بعض حديثه وهل مجرى، وكذلك الدولابي أيضا يأتي بروايات في ترجمة الراوي، وكذلك ابن عبد البر يذكر يعني أقوال الأئمة جرحا وتعديلا في ذلك الراوي. لكن الذهبي ركز على جانب مهم، وهو أنك إن وقع لك هذا الرجل بكنيته والتبس عليك فتعال لهذا الكتاب يقول لك وأبو فلان هو فلان. خلاص هنا أنت حينما يسمي لك هذا أو يسمي لك هذا المكني فهو يقول لك ارجع لكتب التراجم وتوسع في ترجمته كيفما شئت. فهو أشبه ما يكون بالفهرس في الحقيقة. هذه الكونة مثل ما قلنا في الأسماء أن منها ما يكون أسماء مجردة ومنها ما تكون أسماء مفردة. الأسماء المجردة هي الأكثر والغالب، وأما الأسماء المفردة فهي التي لا يتسمى بها إلا واحد. كذلك أيضا هذه الكنى نجد أن منها الكنى المجردة وهي الأكثر كأبي محمد وكأبي عبد الله ونحو ذلك، ولكن يكون فيها أيضا كنى مفردة يعني التي لا يكتني بها إلا واحد. فهذه كلها يعني مثل ما قلنا عن أهمية معرفة الأسماء المجردة والمفردة، نقول أيضا في معرفة أهمية معرفة الكنى المجردة والكنى المفردة. قال وكذا معرفة الألقاب. اللقب وصف يوصف به الراوي لسبب من الأسباب، مثل ما قلنا الأعمش لأن العمش خلل يقع في عين الإنسان، تكون العين مفتوحة ولكنه لا يبصر بها وهكذا. قال وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. إذن هذه الألقاب فعلا يمكن أن تكون بلفظ الاسم، وربما كانت بلفظ الكنية، مثل أبو الشيخ الأصبهاني. الحقيقة أنه ليست هذه كنية، أبو الشيخ ليست كنيته أبو الشيخ، وإنما كنيته أبو محمد واسمه عبد الله، ولكن لقب بأبي الشيخ، هذا لقب، لكن هذا اللقب جاء بلفظ الكنية. وتارة يكون اللقب بلفظ الاسم كغندر مثلا، يعني هو ليس اسمه غندر وإنما لقبه غندر، وأما اسمه فهو محمد بن جعفر وهكذا. قال وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، يعني هذه الألقاب قد تقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. العاهة مثل ما قلنا عن الأعمش أو الأعرج وهكذا، أو حرفة مثل أن يكون يحترف حرفة من هذه الحرف فيلقب بهذه الحرفة التي يعني كان يحترفها. يمكن تكون هذه على صفة النسبة مثل ما قلنا البزاز أو نحوه، ولكنها تأتي أيضا بشكل أدق يعني بالنسبة للحرفة، مثل ما تقدم معنا الحداد أو الصباغ أو الصائغ وهكذا. قال وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل. أيضا من المهم جدا معرفة ما أدري لازمنا في الذي قرأته
نعم شيخنا نعم.
قال وكذا ما يعني من المهم أيضا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهذا كثير، مثل القرشي الأنصاري التيمي التميمي السبيعي الهمداني، كل هذه يعني أنساب إلى القبائل، القرني الغفاري الأسلمي قبائل العرب كثيرة، وكل من ينتسب إلى قبيلة فهذه من الأنساب التي تهم معرفتها. ولكن أنبه على أمر مهم في الانتساب إلى القبائل، أنه ربما نسب الرجل إلى نسبتين يظن أنهما مختلفتان، وليس الأمر كذلك، بل تكون هذه النسبة دنيا وتلك نسبة عليا، فلا ينتفي هذا. مثل ما لو قيل فلان التيمي وهناك من يقول فلان القرشي، طيب لا إشكال، فبنو تيم بطن من قريش، فهو تيمي قرشي وهكذا. قال وهي في المتقدمين أكثر، نعم في طبقة التابعين وأتباع التابعين النسبة إلى القبائل أكثر من النسبة إلى الأوطان، وهي في المتقدمين أكثر من أي بالنسبة إلى المتأخرين، يعني وجودها في النسبة في القبائل أو النسبة إلى القبائل في المتقدمين أكثر من وجودها في المتأخرين، وأتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. إذن انتبه، إن جئت للراوي الذي في الطبقات العليا كالتابعين وأتباع التابعين ونسب، ففي الأعم أغلب أن النسبة تكون إلى قبيلة، وأما إن جئت إلى الطبقات التي في طبقة مثلا الطبراني والدارقطني ونحو هؤلاء، فأكثر النسب التي توجد هي إلى الأوطان، ويقل وجودها بالنسبة إلى القبائل. وليس معنى هذا أن المتقدمين لا يكون فيهم نسبة إلى الأوطان أو المتأخرين لا يكون فيهم نسبة إلى القبائل، بل هذا قد يقع، ولكن المسألة مسألة قلة وكثرة لا غير. ولهذا يستفاد من هذا في اللبس الذي يمكن أن يقع. فإذا جاءك في كتاب فلان بن فلان الهاء ميم دال ألف نون ياء، يعني هنا يمكن أن تقرأه الهمداني، ويمكن أن يكون الهمداني، فالهمداني نسبة إلى قبيلة همدان وهي من قبائل اليمن، والهمداني نسبة إلى بلدة همذان وهي من البلاد التي في بلاد فارس. كيف أستطيع معرفة هذا خاصة في الكتب المخطوطة التي لا تنقط ولا تشكل؟ فالرسم واحد، رسم الهمداني والهمذاني واحد لا يختلف إذا لم ينقط ولم يشكل. طيب أستطيع التمييز بشكل كبير جدا في النظر إلى طبقة هذا الراوي، فإن كان من التابعين أو أتباع التابعين ففي الأعم الأغلب أنه همداني بالدال وليس بالذال نسبة إلى قبيلة همدان، وأما إن وجدناه في الطبقات الدنيا فإن هذا يعني يغلب على الظن أنه الهمذاني نسبة إلى همذا. طيب قال والنسبة إلى الوطن للوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وهذا صحيح، يعني ليست النسبة للوطن يعني محددة مثل أن تكون مثلا نسبة إلى الإقليم كالحجاز مثلا، لا، بل قد تكون غير ذلك مثل المدينة، يعني المدينة النبوية مدينة، مكة مدينة وهكذا، فيمكن أن تكون إلى المدينة، ويمكن أن تكون أيضا إلى جزء من المدينة، فالحي من أحياء أي مدينة يمكن أن ينسب له الراوي، بل يمكن أن ينسب إلى ضيعة له، الضيعة يعني الزراعة والمزرعة أو البلاد التي يقوم على الزراعة فيها تسمى ضيعة، فيمكن أن ينسب إليها، ويمكن أن ينسب إلى طريق سكة، يعني ليس شارعا بل سكة صغيرة يمكن أن يسب أيضا إلى هذه السكة. ويمكن أن ينسب بالمجاورة، يعني ليس من القبيلة نفسها ولكن بحكم المجاورة، مثل ما قلنا قبل قليل عن سليمان التيمي، فإنه ليس من بني تيم ولكنه كان مجاورا فيهم. وتقع أيضا هذه النسب إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز وهكذا، هذا ذكرناه سابقا. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، نعم يقع فيها الاتفاق والاشتباه مثل الأسماء، مثل ما قلنا عن الهمداني والهمذاني، وبالنسبة للحرف عندنا مثلا الخياط. في الكتب الخطية قد تقرأه الخياط ولكنك أخطأت في قراءتك، لماذا؟ لأنه الحناط وليس الخياط، فالخياط من حرفة الخياطة، والحناط ممن يعمل الحنوط وهو الذي يستخدم في أكفان الموتى. طيب قد يأتي واحد يقول لا بل أخطأت، فهو الخباط، الخباط. طيب وما هو الخباط؟ الذي يخبط الشجر فيقع منه الورق فيؤخذ علفا للماشية. إذن هذه يقع فيها الاشتباه، مثل ما قلنا يقع فيها الاتفاق والافتراق، ويقع فيها الاشتباه كلها، سواء إلى الصنائع أو إلى الحرف كالبزاز، يمكن أن يشتبه مع البزار، البزاز والبزار يعني يشتبهان. طيب تفضل يا شيخ صالح.
السلام عليكم. قال وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرقة أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني.
طيب هذه الأنساب يمكن أن تقع ألقابا مثل ما تقدم قبل قليل. ما مثال ذلك؟ قال مثل خالد بن مخلد القطواني، يعني هل هذه نسبة؟ مثل ما تقول مثلا الهمداني أو الهمذاني أو كذا، الجواب لا، هذه ليست نسبة وإنما هذا لقب. كان كوفيا وكان يلقب بالقطواني وكان يغضب منها. طيب لماذا يعني قيل له القطواني؟ قيل والله تعالى أعلم أنه نسبة إلى القطة يمكن كان يحملها أو ما إلى ذلك، وربما كان لغير هذا مما لا أتذكره. وغضبه منها يدل على أنه يعني أمر فعلا مما يمكن أن يحتقر به الإنسان أو يتسبب في احتقاره، فلذلك كان يغضب منها. ولو كانت نسبة معتادة لما غضب منها خالد بن مخلد رحمه الله. قال ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي أسباب الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. وهذا فعلا يعني من لم يعرفه قد يسبب له ذلك إشكالا، مثل القطواني مثلا. هنا نعرف أنها ليست نسبة وإنما لقب، فإذا هذا يعني تهم معرفته. كذلك أيضا ما ذكرناه سابقا عن خالد الحذاء، يعني الظاهر أنه نسبة لصنع الأحذية، والواقع خلاف ذلك، فإما أنه لأجل أنه كان يجالسهم أو أنه كان يقول أحذو كذا، يعني أسلك هذا الطريق أو ما إلى ذلك. فلإكثاره من هذا قيل له الحداء. فمن المهم معرفة هذه الأسباب التي تؤدي لهذه الألقاب. كذلك ما ذكرته قبل قليل عن الضلال مثلا، وقلت إنه ليس الضلال الذي هو ضد الهدى، وإنما لأنه تاه في البر فسمي عبد الكريم الضال لأجل أنه حصلت له قصة في هذا التيه الذي وقع له، أو التيه الذي وقع له. كذلك الضعيف والقصير والطويل وهل مجرى، فإنه يمكن يكون ليس على ظاهره. قلنا الضعيف أنه ليس ضعيفا عند المحدثين، ولكنه كان ضعيفا في جسمه فسمي بهذا، وإلا فلا يلزم أن يكون من يلقب بهذا ضعيفا قد يكون ثقة. الطويل قد لا يكون طويلا في الحقيقة، ولكن لأمر من الأمور لقب بهذا اللقب، أو القصير أو البطين. فهذه الألقاب تهم معرفة أسبابها للوقوف عليها حتى يمكن أن ينتفي الإشكال الذي قد يترتب عليها في بعض الأحيان، مثل ما قلنا عن الضال أو الضعيف. قال: وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. ربما يأتينا في بعض الأسانيد مثلا نافع مولى ابن عمر، أو فلان مولى فلان، فالمولى هنا قد يكون هو السيد وقد يكون هو المملوك. فعبد الله بن عمر هو مولى نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، فالمراد بالأول السيد. عبد الله بن عمر هو مولى نافع، يعني هو سيد نافع، هو مالك نافع. ونافع مولى لابن عمر أي أنه مولى هنا بمعنى الخادم أو المملوك لابن عمر. ولهذا يقول: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. فعبد الله بن عمر مولى نافع، إذن هذا من الأعلى. نافع مولى ابن عمر، إذن هذا من الأسفل. طيب، قال: بالرق أو بالحلف. إذن الولاء قد يكون بالرق مثل نافع مولى ابن عمر، وقد يكون بالحلف مثلا حينما يقال مولى التيميين. طيب، ونجد أنه حالفهم وليس مولا مملوكا لهم، وإنما قيل أنه مولاهم بالحلف، وهذه الأحلاف كانت معروفة عند العرب. وكذلك أيضا بالإسلام، حينما يكون هذا الرجل أسلم على يد فلان، فإنه يمكن أن ينتسب إليه، لا ليس انتساب قبيلة وليس انتساب رق، وإنما هو بسبب الإسلام، مثل ما قالوا عن البخاري رحمه الله الجعفي. لكن جد البخاري بردزبة كان أسلم على يد اليمان الجعفي، فلما أسلم على يديه نسب إليه. إذن صارت النسبة هنا ليست نسبة رق، وإنما هي نسبة إسلام. قال: لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. نعم، لا بد أن يكون منصوصا عليه في ترجمته، وإلا فإنك لا تستطيع أن تعرفه مباشرة إلا بالنقل عمن يعرف ذلك. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات. يعني من المهم معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي ابن المديني، وفائدته أيضا حتى لا يقع اللبس والاشتباه، خاصة حينما يأتيك في الإسناد ابن سيرين أو بنت سيرين. فبنو سيرين عدد، فمحمد ابن سيرين ومعبد ابن سيرين وهكذا إخوة. فإذا جاءك عن ابن سيرين اعرف من ابن سيرين المذكور في هذا الإسناد، فإن الشهرة لمحمد بن سيرين، لكن قد يكون الموجود في هذا الإسناد هو معبد بن سيرين. كيف تعرف هذا؟ بواسطة الشيوخ والتلاميذ. وكذلك لو قالت، لو جاء في الإسناد بنت سيرين، قد تكون حفصة وقد تكون إحدى أخواتها والله تعالى أعلم. هذا كله مما تهم معرفته حتى لا يقع اللبس بين هؤلاء. طيب تفضل أكمل يا شيخ صالح.
أحسن الله إليكم. قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا أن يضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمر يقظ، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمع، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه.
هذه الأمور التي قرأت علينا تعرف بآداب المحدث وطالب الحديث، أو أخلاق الراوي والسامع، أو آداب الشيخ والطالب، كلها مسميات لمعنى واحد. من يعرف كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع يجد أنه في هذا المعنى. إذن هذه الكليمات التي قرأت علينا على هذه العجلة صنف فيها مصنفات. كتاب الخطيب البغدادي هذا في مجلدين، ونحن أخذناه في أقل من صفحة، لأنها جاءت هنا على سبيل الاختصار. وأما تلك الكتب فقد توسعت فيها توسعا ملحوظا، وفيه فوائد لا تخفى. والكتب المطولات يفصلون بتفصيل ليس كتفصيل الخطيب البغدادي، وليس كالاختصار الوارد عند الحافظ ابن حجر هنا. وهذه الآداب منها آداب مشتركة بين الشيخ والطالب، ومنها آداب ينفرد بها الشيخ، ومنها آداب ينفرد بها الطالب، فهما يشتركان في تصحيح النية، لأن سلامة النية مهمة للشيخ وللطالب على حد سواء. وتصحيح النية يعني بتطهيرها من أعراض الدنيا، يعني أن لا يريد بعلمه هذا مالا أو جاها أو مقارعة أقران أو عجبا وافتخارا على الآخرين. كل هذه من الأدواء المهلكة التي ينبغي أن يتجرد عنها الشيخ والطالب على حد سواء، فينبغي أن يصحح نيته. ولهذا قالوا إن سبب ذكر البخاري رحمه الله لحديث إنما الأعمال بالنيات في أول كتابه، وعدم ذكره لخطبة في كتابه، أنه جعل هذا الحديث عوضا عن الخطبة، وكأنه يقول: يا من تقرأ في هذا الكتاب فإنك مقبل على عبادة من أهم العبادات، فانتبه، هذه هي البوابة، صحح النية أولا حتى تكون قراءتك لهذا الكتاب قربة وعبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. و يعني يحكون في هذا الشافعي التفصيل فيه ومناقشته. الحافظ ابن حجر اختصرها بهذا الاختصار، ونحن لابد أن نختصر لأن الوقت يعني لا يستوعب أن نتحدث عنها. لكن أعجبتني يعني عبارة جاءت عن أبي الأحوص سلام بن سليم رحمه الله تعالى، وهو قرين لسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج رحم الله الجميع. فإنه قال له بعض الطلبة: حدثنا، يريد منه أن يسمعهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: حتى تكون لي نية، يعني أنكم فاجأتموني، فيعني أنا لا أحدث إلا حينما تكون نيتي يعني صافية. أخشى أنني مثلا أحدثكم الآن وفي نيتي شيء من الرياء أو العجب أو إجابة طلبكم لإجابة طلبكم لأمر ما ونحو ذلك، فأحتاج إلى تصحيح النية. فقالوا له: إنك تؤجر، يعني حدثنا فإنك ستؤجر على هذا التحديث. فأنشأ يقول: يمنونني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا، لا علي ولا لي. والظن بأبي الأحوص رحمه الله أنه خشي من شيء عرض له فأحجم وأمسك لجام نفسه، وإلا فالأصل الإجابة ونشر العلم، لكن أظن به أن هناك سببا دفعه إلى هذا الذي قاله. طبعا يقابل هذا الوسوسة، فالوسوسة ينبغي أيضا أن يكون الشيخ والتلميذ حذرين منها، لأن حينما يكون عند الإنسان وسوسة في النية فإنه يمكن أن لا يحدث، مثل ما أن بعضهم لا يكاد يقوم بالعبادة كالطهارة والصلاة ونحو ذلك مما نراه من أفعال الموسوسين، فكذلك الوسواس يمكن أن يأتي حتى في أبواب العلم، لأنه يأتي في أبواب شتى، والله تعالى أعلم. قال: وتحسين الخلق، يعني ينبغي أن يكون الشيخ والتلميذ كلاهما ممن يتمتع بحسن الخلق، ولا شك أن أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. قال: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه. إذن هذه من الأمور التي ينفرد بها الشيخ عن التلميذ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه ربما كان في بلد وفيها عدد من الشيوخ فلا يسمع الحديث، مع العلم أنه عنده روايات يرويها، ولكنه لا يسمع اكتفاء بهؤلاء الذين في هذا البلد، وربما كان بعضهم أكثر حديثا منه وأجود حديثا منه وأعلى إسنادا منه، فيقول: أنا ليس لي حاجة يعني الآن لأحدث. لكن يمكن يكون هؤلاء الذين هم فوقه توفوا وبقيت الحاجة إليه، فإذا احتاج إليه فإنه يجب عليه أن يحدث ولا يكتم العلم، لا يجوز له أن يكتم العلم. فهذا مما نص عليه أنه من آداب الشيخ أنه يسمع إذا احتاج إليه، لكن هو في سعة، إذا لم يكن هناك حاجة إليه، لو امتنع من التحديث والحاجة ليست قائمة فهذا لا بأس به، لكن إذا احتاج إليه فإنه لا يجوز له أن يمتنع من التحديث. قال: ولا يحدث ببلد، يعني هذه من الأخلاق من الآداب التي ينفرد بها الشيخ، أن لا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. يعني لو جاء طلبة العلم لهذا الشيخ وقالوا: حدثنا، وهناك مثلا شيخ من شيوخه، فإنه لا يليق أن يحدث وشيخه موجود في هذا البلد، بل ينبغي أن يقول لهم: لماذا تسمعون مني وشيخي موجود في هذا البلد، أو فلان الذي هو أعلى إسنادا مني وعنده ما ليس عندي موجود. فهنا عليه أن يرشد إليه، يقول اذهبوا إلى فلان. وهذا من النصح، من النصح لكل مسلم حينما يقوم بهذا، هذا دليل على إخلاص نيته، على أنه إن شاء الله تعالى قد حصل له هذا الإخلاص، وعلى تمتعه بالنصح أيضا للمسلمين وطلبة العلم على وجه الخصوص. يقول ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. يقول لا يترك إسماع الآخرين بسبب أنه يقول إن عندي نية فاسدة. لماذا؟ لأنه ما دام تحمل العلم فإنه يجب عليه أن يبلغ هذا العلم. فما ذكرناه قبل قليل عن الأحوص بن عن أبي الأحوص سلامة بن سليم، فإنه لشيء عارض، لكن لو أنه امتنع مطلقا لهذا السبب فإنه يقال إن هذا ليس بعذر. لك مثلا أن تتأخر مثلا وقت يسير ونحو ذلك، أما أن تستمر بهذه الحجة بحجة أن نيتك فاسدة وتترك التحديث وأنت عندك الحديث، فإنه لا يجوز لك ذلك، بل هذا يدخل في باب الوسواس. وأن يتطهر يعني الشيخ ويجلس بوقار، يعني هذه من الآداب. طبعا لو قال قائل هل هناك دليل ونحو ذلك، نقول لا، ليس فيه دليل، ولكن شيء استحسنه أهل العلم، لأنهم يقولون إنه في العام الأغلب أن مجالس التحديث هذه تكون في المسجد، فإذا جاء للمسجد المفترض أن يكون على طهارة حتى يؤدي تحية المسجد، وربما حان وقت الصلاة حتى لا يضطر إلى الخروج والوضوء، بل يكون جاهزا للصلاة. بل حتى ولو لم يكن في المسجد فإنه يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الأولى أن يكون على طهارة. هل هذا من باب الوجوب؟ نقول لا، ليس من باب الوجوب، وإنما هو من باب الآداب. كذلك يجلس بوقار، يعني ينبغي لحامل هذا العلم أن يشرف هذا العلم بشرف جلوسه وسمته وهديه ووقاره. ف يعني لو كان فيه خفة أو طيش أو سفة ونحو ذلك ويجلس في المجلس، حتى وإن كان عنده حديث كثير، حتى ولو كان حافظا من الحفاظ، لكن إذا كان في المجلس ليس عليه سيما أهل العلم وليس فيه وقار، وإنما يعبث ويداعب، وربما استخدم ألفاظا لا تليق أو المبالغة في المزح ونحو ذلك، فإن هذا لا يحسن بمن يحمل هذا العلم. هذا العلم ينبغي أن يكون حامله متسما بالوقار، وأن يظهر عليه أثر هذا العلم. قال ولا يحدث قائما ولا عجلا، لأن التحديث بهذه الصفة قد يجعل الإنسان يتخفف في الرواية، فربما لم يأتي بالمتن على وجهه، ربما اختصر، ربما احتاج إلى أن يراجع كتابه ولكنه تعجل فحدث وهو قائم وهل مجرى. لكن إذا كان هذا من باب المذاكرة فباب المذاكرة واسع، لأنه ليس من باب التحديث. مجالس التحديث التي يؤخذ فيها الحديث تاما، هذه لها رونق ولها استعداد. فإن كان الإنسان حفظه حفظ كتاب فإنه لابد أن يكون معه كتابة، وإذا كان حافظا حفظ صدر فلابد أن يكون متهيئا، قد يحتاج إلى مراجعة ما في الكتاب وهلم جرى. كذلك ولا عجلا، لأن العجل قد يقع في أمر بسبب عجلته، وهذا يمكن يكون خاصا به أو بالطالب، فربما تعجل هو وجاء بالحديث وتخفف فيه، أو ربما ذهب عليه بعض الحديث إما إسنادا أو متنا وهو لا يتنبه بسبب عجلته، أو ربما ألقى الحديث وهو متعجل فأخذه الطالب ولكنه لم يضبط الحديث، إما أنه لم يحفظه إن كان يحفظ، أو أنه لم يتمكن من كتابته إن كان يكتب. قال ولا في الطريق، ليس هذا من آداب الطلب، أن تحدث وأنت في الطريق. مجالس التحديث مثل ما قلت لها رونق، لها استعداد، لكن ليس معنى هذا أن هذا لا يجوز مطلقا، لا، هذا قد يحدث. فربما كان في الصحابة من كان يحدث وهو في الطريق، وربما كان في من أهل العلم من يحدث وهو في الطريق ولكنه ليس عجلا ولم يؤثر سيره في الطريق على حديثه، بل كأنه جالس في مجلس التحديث. ولذلك قال إلا إن اضطر إلى ذلك. الاضطرار مثل أن يكون يمشي في سفر، فهو في طريق يمشي ولكن هناك من معه يريدون الاستفادة، فلا بأس أن يحدثهم بالحديث وإن كان يمشي في الطريق. من الأداب أيضا التي تتعلق بالشيخ أن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وهذا أمر معروف أنه قد يعرض للإنسان. فإذا كبرت سن المحدث ورأى من نفسه أنه بدأ ينسى ونحو ذلك، فإنه ينبغي له أن يتوقف عن التحديث. لكن قليل أو نادر، وأنا لا أعرف في الحقيقة أن أحدا توقف من نفسه، لكن هناك من يوقفه أبناؤه وبعض أقاربه حتى لا يقع في الاختلاط، حتى لا يقع من التغير يفضي إلى تضعيف حديثه. وهم يحسنون صنعا حينما يقومون هذا بأبيهم أو بأحد أهل البيت ممن يهمهم أمره. وفي هذا في الحقيقة كلام وطرف وأشياء، لكن الوقت لا يستوعبها. إذن إن خشي النسيان أو أصابه مرض مثل ما نقول عن الزهايمر، أو بسبب كبر السن كبرت سنه فأصابه الهرم، فإنه ينبغي أن يمسك عن التحديث أو يحجب من قبل أهل بيته عن التحديث. قال وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقض. هذه أيضا من آداب الشيخ، يعني إذا كان المجلس الذي يحدث فيه واسعا فيه عدد من الطلاب وهم متباعدون، وقد يكون البعيد منهم لا يسمع كلامه، فعليه أن يتخذ مستمليا، أي من يبلغ صوته للبعيدين. ولكن هذا المستملي له شروط، يقولون عليه أن يتخذ مستمليا يقظا، لأن المستملي إذا لم يكن متيقظا فإنه قد يبلغ الحديث مشوها، ويحكون في هذا، يقولون ولا يكون كمستملي يزيد بن هارون. ما قصة مستملي يزيد بن هارون؟ قالوا إنه لما سئل يزيد بن هارون عن حديث قال حدثنا به عدة، فهذا المستملي قال عدة ابن من يا أبا محمد؟ يعني ظن أن عدة اسم للشيخ الذي حدث به يزيد بن هارون، فقال عدة ابن فقدتك، يعني كأنه دعا عليه بأن يريحه الله منه، لأنه ما دام بهذه السذاجة لا يصلح أن يكون مستمليا. مجالس التحديث أحيانا تكبر، حتى قالوا إن بعضها يصل إلى 120,000 من الحضور، وهذا يستلزم عددا من المستملين، وبالتالي سيطول المجلس. لماذا؟ لأن المستملي قد يأخذ منه مستملي آخر، والمستملي الآخر قد يأخذ منه مستملي آخر، فينتظر حتى يفرغ جميع المستملين من تبليغ الكلام، ثم بعد ذلك يتكلم الشيخ. وهذا بلا شك أنه فيه طول. طيب إذن هذه مجمل آداب الشيخ التي انفرد بها، ومنها ما اشترك فيها مع الطالب. وبالنسبة للطالب فإنه ينفرد بهذه الآداب، منها أن يوقر الشيخ، وهذا أمر لا بد منه، ومن لم يوقر شيخه فإنه لم يتخلق بأخلاق أهل العلم ولم يتأدب بآداب الطلب، فلا بد للطالب أن يوقر شيخه وأن يحترمه وأن يعطيه قدره من التبجيل. يعني هذا مثل ما أنه يبجل أباه أو أمه ونحو ذلك، فإنه أيضا لا بد أن يوقر ويبجل شيخه. قالوا ولا يضجره، فالشيخ بشر كبقية البشر، فقد يسأم، قد يتعب، قد يكون جائعا، قد يكون محتاجا للذهاب إلى قضاء حاجته وهكذا، فينبغي أن لا يضجره، يلح عليه بأن يحدث في حالة لا يريد الحديث فيها، لا هذا لا يليق، هذا من الإضجار للشيخ الذي يجب على الطالب أن يجتنبه. قال ويرشد غيره لما سمعه، يعني إذا وجد بعض طلبة العلم فعليه أن يكون ناصحا، مثل ما قلنا عن الشيخ حينما يرشد إلى من في البلد من هو أولى منه، فكذلك أيضا الطالب ينبغي أن يرشد الطلاب إلى الشيخ قد لا يعرفونه، فيقول تعالوا فهذا شيخ سمعت منه وعنده أحاديث وهلم جرى. طبعا لماذا ينص على هذا الأدب؟ ينص عليه لأن الحسد قد يقع من بعض طلبة العلم في مثل هذه الحالة. كيف؟ يكون بعضهم يقول عسى ما يعرفون هذا الشيخ حتى أنفرد عنه بهذه الأحاديث، لا أريد أن يشاركني غيري، فإنهم إذا شاركوني فمعنى ذلك أنه ليس لي مزية. لو وقع هذا في نفس طالب العلم فإن عنده إشكالا في الإخلاص، إذن هو لم يمحص النية التي تكلمنا عليها سابقا. قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، وهذه من البليات التي تقع وللأسف لطلبة أو لبعض طلبة العلم، أن بعضهم إما يمنعه عن الطلب الحياء أو التكبر. كيف؟ يعني بعض الناس يكون فيه حياء يغلب عليه جدا إلى حد أنه يشبه الضعف، بمعنى أنه لا يجلس في مجالس الطلب حياء. طيب تستحي من ماذا؟ أستحي من أن ينظر إلي الشيخ، أن ينظر إلي أحد، أن يقال عني كذا، أو أسأل سؤالا يضحك علي الآخرون وهلم جرة. فمدام هذا الهاجس عند الإنسان فإنه لن يطلب العلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من قول مجاهد رحمه الله تعالى لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. نعم، لا المستحي ولا المستكبر كلاهما لا ينالان العلم. لماذا؟ لأن الحياء المزعوم يمنع هذا من طلب العلم، وأن الكبر نسأل الله العافية يمنع هذا من طلب العلم. الكبر قد يكون بسبب أن هذا الشيخ مثلا من بلد ليس بلده فلا يريد أن يأخذ عن هذا الشيخ، أو بسبب أن هذا الشيخ من قبيلة ليست قبيلته، بل ربما كان بين القبيلتين شيء من الخصومة فلا يأخذ عن هذا الشيخ، أو هذا الشيخ وضيع النسب بينما هو شريف النسب فلا يأخذ عنه، كيف أخذ عن هؤلاء الذين هم من الموالي مثلا أو نحو ذلك وهو شريف النسب فلا يأخذ عن تكبرا، وهذه آفة وبلية من البلايا ونحو ذلك من مثل هذه الآفات. فمن كان هذا الكبر يصاحبه فإنه وللأسف سيمتنع من كثير من الخير في هذا الزمن. وقعت بلية عند طلبة العلم وهي التصنيف، فربما هذا من جماعة ليست جماعتي، فلا أخذ يعني لا أخذ إلا عن جماعتي أو عن من يرشدني إليه، من يوجهني ويقودني. يمكن يكون الإنسان منتمي إلى جماعة من الجماعات، فإن كان الموجه له يسمح له بأن يذهب إلى هذا وإلا فإنه لا يذهب، حتى ولو كان عنده من العلم ما عنده فإنه لا يستفيد منه، وهذه بلية الولاية. وعلى هذا فقس. وقبل هذا كان أيام التمذهب، فهذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، فربما تجد الواحد منهم يكون مثلا من هذا المذهب فلا يذهب للآخرين الذين في المذهب الآخر، يمنعه من ذلك عصبية المذهب، مثل ما تمنع عصبية الحزب والجماعة أيضا الإنسان من الذهاب إلى ذلك، مثل ما يمنع النسب الإنسان أن يذهب لإنسان أقل منه نسبا، مثل ما تمنع البلد أن يأخذ من إنسان من غير أهل بلده، كل هذا يدخل في الكبر. والله تعالى أعلم. طيب، قال ويكتب ما سمعه تاما. هذه من الأداب التي وجه لها الطالب، يعني احرص على أن تكتب ما سمعته من الشيخ تاما. لماذا؟ لأنك إن اختصرت فإن هذا الاختصار قد يوقعك في إشكال فيما بعد. أنت الآن تستذكر هذا، ولكنك كتبت باختصار لأنك تستحضر كل ما يتعلق بهذه الرواية، لكن بعد فترة وربما طالت هذه الفترة وجئت لتحدث بهذا الذي كتبته في كتابك، فإنك لا تكون مستحضرا ما كنت تستحضره في السابق مما له متعلق بهذه الرواية لأنك اختصرت. فهنا قد تؤدي الحديث فتفسده بسبب هذا الاختصار، بسبب هذا الانتخاب. لكن ليس معنى هذا أن الانتخاب ليس موجودا عند أهل العلم. نعم، الانتخاب موجود ولكن له ضوابط عند أهل العلم، لكن حينما يأتي الإنسان فقط ويريد أن يختصر عند هؤلاء المشايخ الذين يسمع منهم، فإن اختصاره هذا قد يفضي به إلى أن يروي الحديث بالمعنى ويروي الحديث ناقصا، ويكون لآخر الحديث متعلق بأوله وهلم جرى فيفسد الحديث. قال ويعتني بالتقييد والضبط في نفس الوقت ولا يتركه. لماذا؟ لأن بعض الذين تركوا التقييد والضبط في نفس الوقت لما احتاجوا للأداء وقعوا في التصحيف. ذكرت لكم بعض الأئمة الكبار، عبد الرحمن بن مهدي أخذ حديثا وفيه قيس بن حبتر، ولكنه ما قيد ما ضبط، فلما جاء وقت الأداء بعد مدة طويلة كان قد نسي، فحينما نظر في الكتاب قال سمى هذا الراوي قيس بن جبير، حبتر جبير، قيس بن جبير، فتصحف عليه بسبب أنه ما نقض ولا ضبط بالشكل. يحيى بن معين لما روى الحديث الذي من طريق العوام بن مراجم ما ضبط، اعتمادا على أنه يعني يحفظ ويستطيع أن يميز هذا، ولكنه نسي بعد طول مدة فسماه العوام بن مزاحم. كل هذا أو هذه الآداب التي ذكرها أهل العلم من قضايا حدثت لبعض الأئمة استلوا منها هذه الفوائد وهذه الآداب. قال ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. نعم، المذاكرة من الأسباب التي ترسخ الحديث، مثل ما أن الواحد منا إذا حفظ القرآن يحتاج إلى أن يراجع محفوظاته، ومن أفضل ما يمكن أن يراجع القرآن عليه زميله أو قرينه أو أحد أقاربه أو هلم جرة، لأنه لو راجع مع نفسه فقد تفوت عليه بعض الأشياء، ولكن إذا كان هناك من يضبط عليه فإن هذا يساعده. كذلك أيضا مذاكرة الحديث، باب المذاكرة هذا معروف عند المحدثين، كانوا يقومون به ولكن بطريقة التخفف، يعني ليس كما يحصل في مجالس الحديث، لا، يعني مقصودهم هنا استذكار الحديث، والاستذكار يكون بسرعة، يتخففون في الأسانيد ويتخففون في المتون، يذكرون طرف المتن الذي يدل على باقي، يذكرون الإسناد تخففا بصيغة عن وهلم جرة، وربما أيضا لم يأتوا بالرواة بأسمائهم كاملة أو كما جاءت في الأسانيد. تفضل يا شيخ صالح أكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، ولا صح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد أو خلاد شيخنا
خلاد، نعم،
ضمها عندي.
لا، إذا هذا يدل على أن النسخة اللي عندك الشيخ صالح سقيمة، هذه عاد ما ليس محل إشكال. نعم،
نفسه هو نفس المحقق شيخ، بس الرابعة عندي
طبعة، يمكن صفة صفا آخر،
دار ابن الجوزي طبعة الرابعة تحقيق. قال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، ويعقب بمن حدث قبلها كمالك،
وإيش؟
وتعقب، أحسن الله إليكم، أنا ما عندي، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. ومن المهم معرفة،
طيب عنوان آخر، نعم طيب،
بس ترى شيخ الجمعة الثاني عيد.
باقي لا ننتهي اليوم إن شاء الله تعالى، ما بقى إلا كم إن شاء الله 4 صفحات بإذن الله ننتهي. طيب، إذا من المهم أيضا معرفة سن التحمل، يعني السن التي يأخذ فيها الحديث، والأداء، السن التي يؤدي فيها الحديث. قال: والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. إذن هل يصح تحمل الصغير؟ هذا هو الكلام الذي يهمنا. متى يبدأ تحمل الصغير؟ هناك من قال إذا بلغ سن التمييز. طيب، ما هي سن التمييز؟ هنا اختلفوا، لأن الأطفال يختلفون، فمنهم من يميز في وقت مبكر، ومنهم من يتأخر به التمييز. قالوا هذا في السمع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. يعني إذا قلنا إن الاعتبار بالتمييز، فربما ميز الطفل وهو ابن 3 سنوات، إذا كان ممن أعطاه الله يعني عقلا وإدراكا جيدا، وربما ابن 4 ابن 5 ابن 6 ابن 7 ابن 8، بعضهم قد يتأخر به التمييز. فهذا الضابط مهم في الحقيقة، لكن هل ينضبط أو لا؟ نجد أن المحدثين احتاجوا لضابط يتعرفون عليه، فلذلك اصطلحوا على سن 5، وكأنهم استأنسوا بحديث محمود بن الربيع حينما قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. لكن هذا ليس شرطا أن يكون لم يميز قبل ذلك، وليس شرطا أن يكون هناك من يتأخر تمييزه بعد هذا، لكن اصطلح أهل الحديث على هذا بالنسبة لما جرت به عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال في مجالس التحديث، يكتبون لمن كان في سن 5 فما بعد سماعا، يعني يصححون سماعه من الشيخ. لكن إذا كان في ما دون الخامسة كتبوا له حضورا، فيقولون وفلان حاضر في الرابعة، في طباق السماع اللي هو كتابة الإجازات وأسماء المجازين، فلان حاضر في الرابعة، يعني أنه كتب له حضور ولم يكتب له سماع لأنه في سن الرابعة. ولذلك يقول ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. إذن هناك فرق بين تحمل الحديث كما في القرون الثلاثة الأولى الذي يحتاج إلى حفظ الحديث واستيعابه، ففي ذلك الوقت الذي يحفظ فيه الطالب أو يكتب مثلا، هنا لابد من تحقق التمييز، لابد من التحقق من أنه قد ميز. ولو أنه روى عن شيخ وبعد التحقق من التاريخ وجد أن الشيخ توفي وهو ابن 4 سنين، فإنه في هذه الحال لا يتصور أن يكون سمع من هذا الشيخ قبل ذلك، يمكن ابن 3 سنين، هذا لا يتصور. فلهذا يتلكى أو يتخوف من الأخذ عن هذا الذي قال إنه روى عن ذلك الشيخ وتبين أن الشيخ توفي وهو في سن معلق بإثبات الأسانيد، مثل والله يعني هذا الشيخ يريد سماع الموجودين صحيح البخاري في مجالس سماع متعددة، مثل ما صنعنا مثلا في صحيح مسلم عندكم في البحرين. فيمكن أن يكون هناك عدد من الحضور ممن هم في سن الثالثة الرابعة الخامسة السادسة وهل هم مجرة، فضلا عن من هم أكبر من ذلك. طيب في هذه الحال يقولون هذا الذي في سن الخامسة فما فوق نكتب له سماع، يعني تصح روايته في مثل هذا المجلس، يعتبر سماعا صحيحا أو يعد سماعا صحيحا. لكن من كان في السنة الرابعة اكتبوا له حضور، اكتبوا له حضورا ولا تكتبون له ولا تكتبوا له سماعا، فينص على أنه كان حاضرا ولا يقال إنه من جملة من سمع. قال ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، يعني إذا كان حاضرا يجبر هذا، يعني لا يكتب ويقال إنه كان حاضرا وبعد ذلك يذهب ويقول إني كنت حاضرا في ذلك المجلس ويحدث بهذا، لا هذا لا يعد، يعني قد أخذ رواية معتبرة عند أهل العلم، لابد أن يجبرها بالإجازة فتؤخذ له إجازة. طيب لو أنه بعد سنة أو سنتين أدرك الشيخ ولم وكان حيا ذلك الشيخ، بإمكانه بعد ذلك أن يأخذ عنه سماعا، لكن لو أن الشيخ توفي فإنه على الأقل يبين أنه كان حاضرا وعنده به إجازة. ولعل من التعبيرات التي توجد عند بعض أهل العلم، حينما نجد مثلا في تعبيرات الحافظ بن حجر حينما يقول إن لم يكن سماعا، حضورا إن لم يكن سماعا، أو إجازة إن لم يكن سماعا، يعني كأنه يمكن شك في السماع، هل يكون له سماعا ولا يكون له حضورا، والله تعالى أعلم. فلا صح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، يعني من يقوم بنفسه بطلب العلم أن يكون متأهلا لذلك، لكن إذا كان هناك من أتى به فعلى التفصيل الذي ذكرناه، يعني الخامسة وما دون ذلك. قال ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، العبرة بحال الأداء، يعني من تحمل وهو صغير فإنه في حال الأداء، متى يبلغ هذا الذي سمعه، أو تحمل وهو كافر أو تحمل وهو فاسق وأراد أن يؤدي، نقول من كان صغيرا فإنه لابد أن يكون قد بلغ سن الرشد وهي سن البلوغ فما بعد، وفيه بعض التفصيل الذي مر بنا وسأنبه عليه. من تحمل وهو كافر فإنه لا تقبل روايته إلا إذا أسلم. من تحمل وهو فاسق فإنه لا تقبل روايته إلا إذا تاب وصحت توبته وثبتت عدالته. طيب قال: وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. هذا إذا أراد أن يؤدي، لا اختصاص له بزمن معين، يعني من اشترط سنا معينة مثل هذا الكلام الآتي. قال: وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد يعني في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40. إذن بعضهم يقول لا يحدث إلا إذا بلغ سن 50، ويعني 40 على مضض، 40 يعني عند قائل هذا القول على مضض، يعني يقول نمشيها يعني كأنها مجاملة. طيب قبل 40 قال لا، لأن 40 هي مجتمع الأشد، فإن كان على الأقل 40 وإلا الأولى أن لا يحدث قبل 50. هذا فيه تشدد، وكما قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. الإمام مالك يقول حدث في سن 18 لأنه احتج إليه. فالصحيح الصواب أنه يمكن أن يحدث إذا بلغ سن البلوغ، لكن هناك أقوال كثيرة فيه غير ما هذه الأقوال. هناك من قال وهو ابن 30، وهنا يعني كلها بلا دليل، وبعضها يرجع لاجتهادات من قائلها كأنهم يرون أن هذا مصحوب بالوقار، وأنه في هذا السن سيكون في البلد من هو أولى منه. لكن هذه مسائل عالجوها معالجة أخرى، قالوا يعني لا ينبغي أن لا يحدث وفي البلد من هو أولى منه. طيب في البلد من هو أولى منه لا يحدث إلا إذا احتاج إليه. طيب لكن ليس في البلد من هو أولى منه وهو في سن 20 وجمع من الحديث ما جمع، لا بأس أن يحدث، ما المشكلة في هذا؟ طيب تفضل يا شيخ صالح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا في اليسرى، وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع.
عندك هو يشكل عندك كذا
ويشكل
ويشكل
المشكلة منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى، وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، وصفة إسماعه
قبل. خلال الباقي: من المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهذا يذكرونه في آداب الطالب المحدث وطالب الحديث، والخطيب البغدادي رحمه الله جعله تابعا، جعله في كتابه الجامع الأخلاق الراوي وأدب السامع، وتكلم عليه بكلام طويل. وأظني ذكرت لكم قبل هذا، أذكر أنه كتب أكثر من 400 صفحة في مسألة كتابة الحديث فقط، صفة كتابة الحديث، وهي في الحقيقة باب واسع ومهم جدا، بل جميع العلماء في سائر الفنون عالة على المحدثين في هذا، سواء أهل اللغة أو الفقهاء والأصوليون وغيرهم، كلهم عالة على المحدثين لأنهم هم الذين ضبطوا هذا الباب. خاصة أهل اللغة عنوا بهذا عناية جيدة، خاصة ونجد الآن مثلا الكتب التي تتحدث عن التحقيق وضوابط التحقيق وهلم جرى، كثير ممن كتب في هذا المجال هم أهل اللغة، ولكنهم استندوا على ما كتبه المحدثون في هذه الأبواب. فإذا كتب الحديث عليه أن يكتبه مبينا مفسرا، لأنه يكتب في سن الشباب، وسن الشباب يكون مثلا الإنسان حديد النظر قوي النظر، ولا يأخذ في باله أنه سيحتاج هذا الكتاب إذا كبرت سنه، وإذا كبرت سنه تغير عنده البصر هذا شيء معروف، ولذلك ينهون أن يكون يصغر الحرف أو يدقق الكتابة أو يكتب بشكل سريع أو يعني مصطلحات ذكروها في كيفية الكتابة التي لا تنضبط، فعليه أن لا يجعل القلم يطيش هكذا وهكذا، وإنما يكتب كتابة مترسلة لأنه سيحتاج إليها فيما بعد. وأما إذا كانت كتابته غير منضبطة فإنه قد يدخل في التصحيف بعد ذلك، خاصة إذا احتاج إليه في حال كبر السن. وكثير ممن حصل لهم التصحيف كل ذلك بسبب التفريط في البداية حينما كتب الكتاب قبل ذلك ولم يلتزم بهذه الآداب، ومن ذلك أن يشكل المشكل منه وينقطع، كما ذكرت عن عبد الرحمن بن مهدي وكيف تصحف عنده حبتر إلى جبير وهكذا، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى أيضا عندهم حينما يكون هناك، حينما يكتب الكتاب ويرجع لمقابلة الكتاب، من الآداب أن يقابل الكتاب بعد كتابته، وإذا جاء يقابل ووجد أنه سقط عليه بعض الكلام عندهم آداب دقيقة جدا لكيفية استدراك الساقط، هل السقط من أول السطر من هنا أو من آخره من هنا أو من الوسط، كل هذا له آداب، يجعله على يجعل اللحق على اليمين أو يجعله على اليسار، وكيف يمكن أن لا يتعارض هذا وذاك. الكلام في هذا في الحقيقة طويل، لكن الوقت الآن ضيق وما يستوعب بالحقيقة أن أفصل في هذا، لكن المهم أنه لابد أن يعتني بهذه الآداب التي ذكرها المحدثون في حال كتابة الحديث، ويكتب الساقط بالحاشية اليمنى دم في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. قال وصفة عرضه، وصفة عرضه أي وصفة عرض الكتاب، يعني مقابلة الكتاب، لا يكتفي فقط بنسخه وينتهي، لا، في حال النسخ يمكن يكون ذهب عليك شيء وأنت لم تنتبه لهذا، وهو مقابلة مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، فعلا يعني حينما يكون يسمع على الشيخ، الشيخ يحدث وهو يعني منشغل عن الشيخ بالكتابة، يعني ليس كتابة ما يقوله الشيخ، لا، بعضهم يأتي بكتاب آخر ويستغل الوقت وينسخ، طيب ما فائدة جلوسك عند هذا الشيخ، تريد فقط أن تقول إنني سمعت على هذا الشيخ، هذه إشكالية، أو حديث يتحدث مع شخص آخر أو نعاس. يعني المحدثون ضبطوا هذا كله، يظن أن فلان كان ينام في الدرس، فلان كان يتحدث في الدرس، فلان كان ينشغل عن الدرس وهكذا، وهذه من قوادح، من القوادح في الرواية. قال وصفة إسماعه كذلك، يعني سماع الحديث وإسماعه، أي يسمعه من أين؟ من كتاب، أن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابة أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، يعني إن كان هناك شيء فاته في الكتاب على الأقل يجبره بالإجازة إذا كان هناك شيء يخالف ما عنده. قال وصفة الرحلة فيه، يعني يبغي أن يعرف كيف يرحل وما هي الأداب التي تتعلق بالرحلة ولقي الشيوخ وهل مجرة، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، يعني لا يرحل حتى يأخذ عن أهل بلده ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، يعني لا يحرص على تكثير الشيوخ حتى يقول أنا عندي والله ألف شيخ، عندي ألف شيخ، لا، احرص على صحة الرواية وعلى تجويد المسموع. وأما الحرص على التكثير فإن هذا قد يكون له دخل في النية، وأن لا تكون قد محصت النية وأخلصت النية لله جل وعلا. وصفة تصنيفه، يعني تصنيف الحديث، التبويب على الأبواب، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، هذا إذا رتب الكتاب على المسانيد، فإن شاء رتبهم على سوابقهم، يعني كنت تحدثت سابقا على مسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد، فهذه الكتب ترتب على الصحابة، يعني أحاديث أبي بكر على حدة، حديث عمر على حدة، حديث عثمان على حدة، وهكذا. طيب هؤلاء الصحابة كيف يرتبهم؟ منهم من يرتبهم على حسب السابقة للإسلام، أبو بكر أولا ثم عمر ثم هكذا بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك يأتي يمكن يرتبهم على حسب النسب فيقدم بني هلم مجرة، أو ربما رتبهم على الحروف، على حروف المعجم، قال وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية، يعني ترتيبه على أبواب الفقه مثل ما صنع أصحاب الكتب الستة أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، يعني مثل ما صنع ابن حبان يعني حينما جعل كتابه على التقاسيم والأنواع، قال والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، يعني مثل ما صنع صاحب الصحيح أو مخزيمة ونحوه من أفرد الصحيح على حدة، يجمعه على حدة ولا يجعل فيه شيئا من الضعيف وغيره، لكن إن أدخل فيه الضعيف فعليه أن يبين ذلك. قال أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، يعني الدارقطني صنف أملى هذا الكتاب كتاب العلل، وأسهب في ذكر الطرق وبيان الاختلاف، رتبه تلميذه وهو مسعود السجزي، لكن كتاب العلل لابن أبي حاتم نجد أنه مرتب على الأبواب وكلها كتب، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، يعني مثل ما قلنا سابقا عن المزي رحمه الله كتاب تحفة الأشراف، فإنه رتب هذه الأساس مع الأطراف، يعني يذكر طرف المتن الذي يدل على باقيه ولكنه يعنى بجمع الأسانيد، يقول ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة، فتحفة الأشراف متقيدة بالكتب الستة، إتحاف المهرة متقيد بالحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء العنبلي وهو أبو حفص العكبري، وكذلك أيضا صنف فيه